والآن مع فضيلة الشيخ.
وهذا الكتاب هو أحد كتبه التي جمع فيها من النقول والنصوص والأشعار، بل وجمع فيها من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء الشيء الكثير حول هذا الموضوع، وهو موضوع العزلة. ومن فوائد هذا الكتاب ومميزاته أنه تعرض لمباحث نفيسة، منها مباحث في موضوع العزلة والخلطة، ومتى تكون العزلة أفضل ومتى تكون الخلطة أفضل، ومنها الحث على اختيار الجلساء والأصحاب الصالحين، ومنها حسن المعاشرة وذكر الصحبة وآدابها، وهو في ذلك يذكر قصص وطرائف وأخبار وأشعار فيها متعة وفائدة. ومن ميزات الكتاب الحديث عن الناس وطبائعهم وما جبلوا عليه إلى غير ذلك. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب قد بالغ فيه الإمام الخطابي في الحث على الخلطة والحث على العزلة، حتى قال هو في آخر الكتاب: إنني أخشى أن أكون بالغت في ذلك أو زدت عليه بما لا ينبغي. يقول في آخر الكتاب في باب لزوم القصد، يعني رجع إلى الحديث عن القصد والاعتدال، قال: قد انتهى منا الكلام في أمر العزلة، وأوردنا فيها من الأخبار ما خفنا أن نكون قد حسنا معه الجفاء من حيث أردنا الاحتراز منه، وليس إلى هذا جرينا ولا إياه أردنا، فإن الإغراق في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها والحسنة بين السيئتين، وقد عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإغراق في عبادة الخالق جل عز وعلا والحمل على النفس منها ما يؤودها ويكلها، فما ظنك بما دونها من باب التخلق والتكلف. وهذه من أجمل ما في الكتاب، فينبغي أن ينتبه لها، أن منهج الكتاب ليس مرضيا كله في مدح الخلطة، مدح العزلة وذم الخلطة. من الفوائد الموجودة في الكتاب أن المصنف رحمه الله ذكر في صفحة 63، وأنا أتكلم عن الطبعة التي نشرها قصي محب الدين الخطيب في المطبعة السلفية في مصر، ذكر الخطابي أن أعرابيا كان بالكوفة، وكان له صديق يظهر له المودة والنصيحة، فاتخذه هذا الأعرابي من عدده للنوائب، فأتاه فوجده بعيدا مما كان يظهر له، فأنشأ هذا الأعرابي يقول: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا أو كيف أنت وحالك، ولم يكن إلا كاشرا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، وأنت إذا همت يمينك مرة لتفعل خيرا قاتلتها شمالك أو قابلتها شمالك. وهذه الأبيات رواها غيره، رواها ابن حبان أيضا في نزهة الفضلاء وغيره، وفيها التحذير من قرناء السوء. في صفحة 70 ذكر المصنف أن سفيان بن عيينة قال سمعت أو قال أخبرني ابن سعدوي قال حدثنا إسحاق قال سمعت محمد بن عبد الأعلى يقول: خرج علينا سفيان بن عيينة ونحن جلوس على باب داره، هؤلاء طلاب العلم والحديث ينتظرون سفيان ليحدثه، قال: فخرج علينا فقال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يعني يحزن سفيان بن عيينة أن الديار خلت من العلماء فيما يقول هو، فصار سيدا هو مع أنه ليس أهلا لذلك في ظنه. ولا شك أن سفيان هو من هو في الفضل والعلم والسؤدد والمكانة، لكن هذا من فضله ونبله وتواضعه وهضمه لنفسه رحمه الله، فكيف لو خرج علينا في هذا الزمان. قال: وأنشدني إبراهيم بن فراس في نحو هذا، يعني في نفس الموضوع هذا، قول الشاعر: وإن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيدي. القوم الذين وضعوك سيدا عليهم يحتاجون فعلا إلى سيد، لأن ما وضعوك في هذا الموقع إلا لفقرهم من السادة وكلة الأفشاء. قال: وفي آخر: وما ست فيهم أن فضلك عمهم، ولكن هذا الحظ الناس يقسمه. ما كانت سيادتك لفضلك وكرمك، وإنما هو قضاء وقدر. وفي صفحة 71 يشير المصنف إلى ما حصل من الفساد وتويل كثير من السلف منه. قال أبو سليمان، وأبو سليمان هو المصنف، قال: وأنشدت هذا البيت، هذا الزمان الذي كنا نحذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود: إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. هذه الأبيات يحفظها الإنسان يتمثل بها في بعض الوقائع، خاصة في هذا الزمان المظلم. كثيرا ما ترى أحداث، تسمع أخبار يعني تجعلك تردد هذه الأبيات: هذا الزمان الذي كنا نحذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود: إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف في صفحة 95 ذكر كلاما لبعض الحكماء ينبغي أن يعلم. قال أبو سليمان: قال بعض الحكماء: إن الذي يحدث للسلطان التيه في أنفسهم، التيه هو العجب والغرور ورد النصيحة، مطر الحق وغمط الناس، إن الذي يحدث للسلطان التيه في أنفسهم والإعجاب بآرائهم كثرة ما يسمعونه من ثناء الناس عليهم، ولو أنهم أنصفوهم فصدقوهم عن أنفسهم لأبصروا الحق ولم يخفى عليهم شيء من أمورهم، لأبصروا الحق ولم يخفى عليهم شيء من أمورهم. وبذلك تعلمون أن الواجب على العلماء وطلاب العلم والجلساء والندماء ليس هو المبالغة في المديح والتبجيل وتصحيح الأعمال، بل هو النصيحة الخالصة التي لا يراد من ورائها دنيا. في صفحة 97 ذكر أبو سليمان رحمه الله قولا مفيدا في بيان مداخل الشيطان. قال علي بن غنام: كلا طرفي القصد مذموم. وأنشدنا أبو سليمان: تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأبقي فلم يستوفي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور جميل. وقال عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال: لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك سلفا. ومن الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه ذكر إخوان السراء الذين يصاحبون الإنسان في حال غناه، فإذا احتاج إليهم هربوا منه. وذكر من ذلك قول بعضهم: وإن من الإخوان إخوان كثرة، وهو قريب مما سقته قبل قليل، وإخوان حياك الإله ومرحبا، وإخوان كيف الحال والأهل كله، وذلك لا يسوى نقيرا مثربا، جواد إذا استغنيت عنه بماله يقول إلي القرض والقرض فاطلبا، فإن أنت حاولت الذي خلف ظهره وجدت الثريا منه في البعد أقربا. وفي صفحة 78 ذكر كلام بعضهم في مدح الموت. ولا شك أن تمني الموت لا ينبغي إلا إذا خاف الإنسان من الفتن. يقول: أنشدني بعض أصحابنا لمنصور بن إسماعيل: قد قلت إذ مدحوا الحياة فأكثروا، في الموت ألف فضيلة لا تعرف، منها أمان لقائه بلقائه، وفراق كل معاشر لا ينصفه. ومما يعجب في هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله ذكر كلمة في صفحة 89 أو كلمات، أحدها قول سفيان الثوري: لأن أصحب فتى أحب إلي من أن أصحب قارئا. وقال ذكر رواية قال: زار عبد الله بن المبارك رجلا من أهل نيسابور ينسب إلى الزهد والتقشف، فلما دخل عليه لم يقبل عليه الرجل، وابن المبارك هو من هو إمام الدنيا لم يقبل عليه الرجل ولم يلتفت إليه. فلما خرج ابن المبارك أخبر الرجل بمكانه وأعلم أنه عبد الله ابن المبارك، فخرج إليه يعتذر ويتنصل وقال: يا أبا عبد الرحمن اعذرني وأظن، اعذرني من التقصير في استقبالك وعظني. قال له ابن المبارك: نعم، إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا أريت أنه خير منك. وذلك أن ابن المبارك رآه معجبا بنفسه، ثم سأل عنه فإذا هو حائك. قال: وعن سفيان قال: من لم يتفتى لم يتقرى، من لم يتفتى لم يتقرى. قال أبو سليمان، يعني يشرح هذه الكلمة: إن من عادة الفتيان ومن أخذ بأخذهم بشاشة الوجه وسجاحة الخلق ولين العريكة، ومن شيمة الأكثرين من القراء الكزازة وسوء الخلق، فمن انتقل من الفتوة إلى القراءة كان جديرا أن يتباقى معه تلك الزوقة والهشاشة. ومن تقرأ في صباه لم يخل من جفوة أو غلظة، إلى آخر ما قال. والحقيقة هذا الكلام وإن كان ليس على إطلاقه، فلا شك أن في صغار طلاب العلم من فيهم من لين العريكة وسجاحة الخلق والهشاشة والبشاشة شيء كثير، إلا أن له رصيد من الواقع، وإنما سقط حتى ينتبه الإخوة إلى هذا الأمر ويباعدوا أنفسهم عن مثل هذه الخصال. في صفحة 86 و87 تطرق المصنف رحمه الله لبعض عيوب أصحاب الحديث. وأصحاب الحديث كما قيل هم على ما هم خيار القبائل وأفضل أصحاب العلوم، لكن ليس من طائفة إلا وفيهم عيوب، والتحذير من عيوبهم مطلوب. فقد ذكر أن رجلا رأى من أصحاب الحديث بدعة سيئة فلام أهل الحديث وقال إنه لا يعلم علما أشرف ولا قوما أسخف منهم، وهذا يحمل على أنه قاله في حالة غضب وانفعال ولا يقبل من قائله. وذكر أن رجلا كان في مجلس عبد الواحد بن غياث يقول: سمعت أبي رأى رجلا من أصحاب الحديث صلى لجنبه، فلما سلم الإمام سلم وأخذ، وكانت قد فاتته ركعة، فلما سلم الإمام سلم وأخذ دفاتره ولم يصل الركعة التي فاتته، يعني لانشغاله بالطلب غفل عن الركعة التي فاتته. وذكر هنا قصة، يقول: حدثنا مؤمل ابن إيهاب قال حدثني يحيى بن حسان قال: كنا عند سفيان بن عيينة وهو يحدث، فازدحمت فرقة من الناس على محمل شيخ ضعيف فانتهبوه ودقوا يد الشيخ، يعني ضروا الشيخ، دقوا يده وأخذوا بعضنا معه، فجعل الشيخ يصيح: يا سفيان لا جعلتك في حل مما فعلوا بي، لأنه كان سفيان كان هذا في مجلسه بسبب الزحام. قال سفيان: لا يسمع، يعني سفيان رحمه الله يسمع صوت الرجل لكن لا يدري ماذا يقول. فقال سفيان، نظر سفيان إلى رجل من أولئك الذين صنعوا بالشيخ ما صنعوا، رجل ليس من أهل الحديث لكنه ملصق فيه، فقال له سفيان: ماذا يقول هذا الشيخ؟ قال: يقول زدنا في السماع، يقول زدنا في السماع، يعني عكس الشيخ يريد أن يسكت سفيان حتى يزول الزحام. فهذا قال إن الرجل يقول: يا شيخ يا سفيان زدنا في السماع. هناك قصة أختم بها هذه المختارات، ذكرها المصنف في صفحة 91، وهي تدل على ما يقع للعباد الذين يعبدون على غير علم وعلى غير بصيرة، وكيف يستزلهم الشيطان ويستدرجهم. بل ذكر قصتين في ذلك. الأولى قال: كان الشافعي رحمة الله عليه رجلا عطرا، يعني يحب الطيب، وكان يجيء غلامه كل غداة بغالية وهو نوع من الطيب، فيمسح بها الأسطوانة التي يجلس إليها الشافعي رحمه الله، وكان إلى جنبه إنسان من الصوفية وكان يسمي الشافعي بالبطال، بطال يعني يعتبر أنه طلب العلم والحديث نوع من البطالة، يقول: هذا البطال هذا البطال. قال: فلما كان ذات يوم عمد هذا الرجل إلى شاربه فوضع فيه الأذى، ثم جاء إلى حلقة الشافعي، فلما شم الشافعي الرائحة أنكرها وقال: فتشوا نعاله. فقالوا: ما نرى شيئا يا أبا عبد الله. قال: فليفتش بعضكم بعضا. فوجدوا ذلك الرجل فقالوا: يا أبا عبد الله هذا. فقال له: ما حملك على هذا؟ قال: رأيت تجبرك فأردت أن أتواضع لله عز وجل. ولا شك أن الشافعي رحمه الله أبعد الناس على التجبر، ولكن هذا ظن هذا الصوفي المتعبد على جهل وضلال. قال الشافعي: خذوه فاذهبوا به إلى عبد الواحد، هذا عبد الواحد مدير الشرطة، فقولوا له: قال لك أبو عبد الله اعتقل هذا إلى وقتنا انصرف. قال: فلما خرج الشافعي دخل إليه فدعا به فضرب 30 درة. قال: هذا إنما تخطيت المسجد بالقدر وصليت على غير طهارة. وانظر إلى فقه الإمام الشافعي، ما قال له: لأنك أهنتني أو لأنك تعمدت إيذائي، ضربه 30 درة لأنه تخطى المسجد بالقدر وصلى على غير طهارة. ثم ذكر مصنف القصة الثانية وهي أعجب من الأولى. قال: أخبرني بعض أهل العلم قال: كان يختلف معنا رجل إلى أبي ثور، وكان هذا الرجل ذا سمت وخشوع، فكان أبو ثور إذا رآه جمع نفسه وضم أطرافه وقيد كلامه، يعني من باب يعني الهيبة من هذا الرجل لئلا يلحظ على أبي ثور أمرا يخالف ما ينبغي له من الهدي والسمت والأدب، فكان أبو ثور يتحفظ إذا حضر هذا الرجل. قال: فغاب عن مجلسه مدة، فتعرف أبو ثور خبره فلم يوقف له على أثر، ثم عاد إلى المجلس بعد مدة طويلة. عاد هذا الرجل بعد طول غيابه وقد نحل جسمه وشحب لونه وعلى إحدى عينيه قطعة شمع قد ألصقها بها عليه، ثم تأمله فقال له: ألست صاحبنا الذي كنت تأتينا؟ قال: بلى. قال: فما الذي قطعك عنا؟ قال: قد رزقني الله سبحانه الإنابة إلي وحبب إلي الخلوة وأنست بالوحدة واشتغلت بالعبادة، يعني الشيطان يستل من مجالس الذكر والعلم إلى أماكن أخرى يخلو بها فيه ويملي عليه ما يريد كما سوف تلاحظون. قال له أبو ثور: فما بال عينك هذه؟ قال: نظرت إلى الدنيا فإذا هي دار فتنة وبلاء، قد ذم الله تعالى إلينا وعابها وذم ما فيها، فلم يمكنني تغمير عيني كلتيهما عنها، ورأيتني وأنا أبصر بإحداهما نحو مما أبصر بهما جميعا، يعني أبصر بواحدة مثل ما أبصر بالسنتين، فغمضت واحدة وتركت الأخرى، الأخرى يبصر فيها ما لا بد منه، والثانية غمضها لئلا يرى فضول الدنيا. فقال له أبو ثور: ومنذ كم هذه الشمعة على عينك؟ قال: منذ 2 شهر. تبارك الله. قال أبو ثور: يا هذا، أنا علمت أن لله عليك 3 شهرين وطهارة 2 شهرين؟ انظروا إلى هذا البائع. يقول أبو ثور: قد خدعه الشيطان فاختلسه من بين أهل العلم، ثم وكل به من يحفظه ويتعهده ويلقنه العلم. يعني الشيطان اختلس هذا الإنسان من مجلس أبي ثور وتفرد به، فأبو ثور نبهه إلى أن عليه وضوء 2 شهرين وطهارة 2 شهرين لأنه توضأ وصلى على غير طهارة هذه المدة، حيث لم يغسل ما تحت هذه الشمعة التي كانت على عينه. ثم وكل أبو ثور بهذا الرجل من يحفظه ويتعاهده ويلقنه العلم لئلا يجتره الشيطان مرة أخرى. وفي الكتاب فوائد وفرائض كثيرة غير ما ذكرت، ولكن هذا أبرز ما فيه. أسأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بين أيدينا اليوم أيها الأخوة كتاب على حسب الطريقة التي ذكرتها في الأسبوع الماضي، وهو كتاب مفيد لطالب العلم، اسمه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لأبي إسحاق إبراهيم ابن جماعة الكناني المتوفى سنة 733 للهجرة. اسم تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. وأعتقد أنني سبق أن نوهت بالكتاب في أكثر من موضع في هذه الدروس، وربما كنت سميت مؤلفه بالسمعاني غفلة مني، وإلا فكنت قد قرأت الكتاب. وفي هذه الجلسة نأخذ ما يمكن من الفوائد المبثوثة في هذا الكتاب، وتلاحظون أن الفوائد التي سوف أسوقها نوعان، منها فوائد من صلب الكتاب يعني للمؤلف، وأحيانا تأتي فوائد في التعليق، فإنه قد علق على الكتاب بحواش كثيرة وطويلة أكثر من حجم الكتاب، ولم أعرف من هو معلقها لأن لم يذكر اسمه، فإذا مر فائدة في الحاشية فإنني قد أذكرها أحيانا. ففي صفحة 6 من صلب الكتاب ذكر المؤلف رحمه الله فائدة طريفة في فضل العلم والعلماء، فإنه قال رحمه الله: وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في آخر سورة البينة: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. فأخذ المصنف رحمه الله من هاتين الآيتين أن العلماء هم خير البرية. قال: فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية، لأن الله وصفهم بأنهم، لأن العلماء هم الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: ذلك لمن خشي ربه، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى قول ذلك لمن خشي ربه. قال المصنف: فمن مجموع الآيتين يؤخذ أن العلماء هم خير البرية. وفي صفحة 11 نقل المصنف عن الفضيل بن عياض رحمه الله كلمة كثيرا ما نسمعها وقد لا ندري من قائلها، وقد رأيت الإمام ابن القيم استشهد بها في غير موضع دون أن ينسبها لقائل. قال المصنف: قال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. في صفحة 13 ذكر المصنف رحمه الله في صلب الكتاب أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. قال رحمه الله: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، يعني نفعه متعدي، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. هذه الآن كم من تعليل، ذكر 6 أوجه تميز العلم وتفضله على نوافل العبادات، فهل منكم يستطيع من يستطيع أن يعدها لنا دون أن يخرم منها واحدا؟ نقول العلم أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها. وقد ذكر المصنف أن هناك 6 أوجه لتعليل هذا القول، فما هي؟ طيب الثلث. نعم أولا أن نفع العلم متعدي، أما العبادة فنفعها مقصور على صاحبها، أن العلم يصحح العبادة فهي تفتقر إلى العلم، ولو تعبد إنسان على جهل لربما ابتدع، والعلم لا يفتقر إلى هذه النوافل. أن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين، أن العلم يبقى أثره بعد الموت، ولذلك قال العلم ينتفع به في حديث أبي هريرة في مسلم. أنت تيت بالثلثين الآن أوفيت بارك الله فيك، باقي صاحب الثلث أو الثلث كثير فيه جوانب أخرى في فضله. نعم أن في حفظ العلم بقاء الشريعة، كما قال أن في بقاء العلم أن في بقاء العلم إحياء الشريعة. والثالث أن العالم طاعته واجبة في العلم وليس كذلك المتعبد، لذلك فلما قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كان أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فطاعة العالم في أمور الدين واجبة. وهذه فائدة تقتنى من ذلك أنه في التعليق في الصفحة 14 ذكر كلمة لحماد ابن سلمة رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال من طلب العلم لغير من طلب الحديث لغير الله مكر به، بل إنه في المتن وليس في الحاشية، يقول في صفحة 14 وعن حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، يعني أن الله تعالى قد يفضحه ولا يفسر له تحصيل العلم وقد يسوء حاله. وهذا لا يدعو الإنسان إلى ترك طلب العلم والحديث، فإن هذا من مداخل الشيطان، لكنه يدعو الإنسان إلى أن يصر على طلب العلم والحديث، ويصر أيضا على مجاهدة القلب في إصلاح النية ودفع الواردات التي تعكر على صفاء نيته. في صفحة 18 ذكر المصنف أن سفيان الثوري كان يمشي إلى إبراهيم ابن أدهم ويفيده، وأن أبا عبيد كان يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث، وهذا في إشارة إلى التواضع، وأنه لا بأس أن يأتي الإنسان إلى من هم أفضل منه ليسمعهم بعض الشيء أو من يكونون أسن منه، وإنما يصان العلم عن الإتيان لمن ليسوا كذلك. وفي صفحة 27 ذكر المصنف رحمه الله الاستشفاء بالعلم، قال أن بعضهم كان لا يترك الاشتغال يعني بطلب العلم لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. والإنسان ينتكس يعني تعود عليه العلة بعدما قاربت مفارقته. وفي صفحة 35 ذكر أيهما أولى، أن يدعو الإنسان لنفسه ثم للآخرين أو يدعو للآخرين ثم يدعو لنفسه. كثير من الناس يدعو للآخرين ثم يدعو لنفسه. يقول المصنف وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، وهذا موجود حتى تجدون مثلا في بعض الكتب كما في مقدمة ابن الصلاح يقول اعلم أرشدك الله وإياي، أرشدك الله وإياي، فقدم الآخرين على نفسه في الدعاء، وهذا من باب التأدب والتواضع كما ذكر المصنف. لكن تعقب المصنف ذلك فقال لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، ويؤيده قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، فالأولى أن يبدأ الإنسان بالدعاء لنفسه فيقول وفقني الله وإياك مثلا وما أشبه هذا. وفي صفحة 44 تعقب المصنف ما يقع من بعض الناس من كونهم يختمون الدرس بقولهم والله أعلم، فيقول جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، ولكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره أو ما بعده يأتي إن شاء الله ونحو ذلك، ليكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه، كما يستفسخ ببسم الله الرحمن الرحيم فيكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. يعني لو قال والله أعلم دون مقدمة قد يكون قالها إشعارا بأن الدرس انتهى، فيكون معنى والله أعلم يعني انتهى الدرس، فلا تكون ذكرا في هذه الصورة. لكن لو قال مثلا هذا ما تيسر والله أعلم، أو هذا آخر ما أردت والله أعلم، أو ما أشبه ذلك، صارت كلمة والله أعلم ذكرا خالصا كما ذكر المصنف. وفي صفحة 46 ذكر المصنف رحمه الله بعض من يتصدرون للتدريس والإفتاء وليسوا أهلا، وقد ذكرت هذه الأبيات لانطباقها على حالنا في هذا الوقت. يقول وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال ألهم رأس؟ قالوا لا، يعني ليس لهم شيخ أو معلم. قال لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا، ولبعضهم في تدريس من لا يصلح أبيات من الشعر. يقول تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها إلها، وحتى سامها كل مفلس، بل لعل البيت يكون لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، المقصود جمع كلية أو تثنية كلية. وفي هامش صفحة 48 ذكر كلمات مرغبة في العلم وكلمات مثبطة عن تحصيل، فيقول ليس كلمة أحض على طلب العلم من كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمة كل امرئ ما يحسن، وهذه الكلمة نقلها عن صاحب الحث على طلب العلم العسكري وغيره، قيمة كل امرئ، قيمة كل امرئ ما يحسن، ولا كلمة أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين من قول أو من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا، لأن هذه الكلمة فعلا مثبطة تشعرك بأنه ما ترك لك شيء، فلا داعي لأن تتعب نفسك في الطلب والتحصيل والاستنباط. والواقع والصواب أن يقال كم ترك الأول للآخر، فنحن نجد كثيرا من العلماء المتأخرين لهم تحقيقات واستنباطات في كثير من المسائل لم يسبقوا إليها ولم يأتي بها من كان قبله. ولعلني أختم هذه الحلقة بما في صفحة 50، في هامش صفحة 50 من قول الخليل ابن أحمد رحمه الله، أنه كان يقول: أكثر من العلم لتعلم، وأقلل منه لتحفظ. يقول: أكثر من العلم لتعلم، وأقلل منه لتحفظ. وهذا يعني أن الإنسان يجب أن يكون له قراءات واسعة واطلاع شامل على كثير من الكتب والأقوال والآراء، لكن يختار منه شيئا قليلا يحرص على حفظه حتى يبقى معه هذا الشيء القليل. ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم في هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل ما سبق في الأسبوع الماضي من ذكر بعض الفوائد والشوارد الملتقطة من الكتاب المفيد الموسوم بتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. فأقول إن من الفوائد التي ذكرها المصنف في صفحة 57 أن نقل الطالب إلى ما يدل على جودة ذهنه يزيد انبساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه. يعني أن من أساليب التربية والتعليم أن تنقل الطالب من الأسهل إلى الأصعب بالتدريج، لأنك إذا رقيت الطالب في هذه العلوم بدأ يشعر يوما بعد يوم أنه ازداد فهما وعلما. أما إذا كان ينتقل به من الأصعب إلى الأسهل فإن هذا يسبب خطوره وضعف نشاطه. وفي صفحة 57 أيضا ذكر المصنف رحمه الله أن من المهم للأستاذ أن يذكر للطلبة قواعد الفن المتعلقة به، إما القواعد المطلقة يعني التي ليس لها استثناءات، أو القواعد الأغلبية. فقال أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرف، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، يعني تقديم تضمين المباشر، تقديم تضمينه على تضمين المتسبب، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة والمسائل المستثنات من القواعد. وكقوله: العمل للجديد من كل قولين قديم وجديد، يعني إذا وجد إمام له قولان مثل من؟ مثل الشافعي. وهذه ليست مقصورة عليه، كثير من العلم له قولان في المسألة، أحدهما قديم والآخر جديد. يقول: العمل للجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة، ويذكرها. وكل يمين على نفي فعل للغير فهي على نفي العلم. كل يمين، يعني هذه أتى بها كقاعدة، كل يمين على نفي فعل للغير فهي على نفي العلم، إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح. يعني هذا في رأي المصنف إن الإنسان إذا حلف على نفي شيء أنه ما حصل كذا، يحلف أنه هذا حدود علمه، إلا في هذه المسألة. وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها، مثل الصلاة مثلا يخرج منها لو فعل ما ينافيها، كنقض الوضوء أو الضحك أو الأكل أو ما أشبه ذلك. إلا ماذا يستثنى من ذلك؟ ها؟ ماذا؟ لا، إلا الحج والعمرة، فإنه إذا أفسده يمضي فيه. وأتم الحج والعمرة لله. وكل وضوء يجب فيه الترتيب، وهذا سبق تقريره، إلا وضوء تخلله غسل الجنابة. وهذه سائدة، أن الوضوء يعني الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة أجزأه هذا عن الوضوء، ولم يحتج إلى أن يتوقف إلا أن ينتقض وضوءه وأشباه ذلك. وفي صفحة 63 ذكر المصنف رحمه الله عناية السلف باختيار الطالب النجيب. يقول: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون شبكة الاجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعده. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم ذكر معنى لطيفا للحديث قال: وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معلم العلم، أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم. يقول: ولمن رجح القران مع صوت الهدي، يعني العلماء الذين رجحوا لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، أن يقول هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح، بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامه مع بقائه هو محرما، وكان صلى الله عليه وسلم يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. يعني تمنيه صلى الله عليه وسلم ليس لأنه فعل المفضول، لا، بل لأنه لما رأى تلقى أصحابه في الإحلال من في يعني قلب إحرامهم إلى عمرة وتحويلهم إلى متمتعين، رأى تلكؤهم تمنى أن يكون فعل مثل ما أمرهم به ليكون هذا أسرع لقبولهم. ولذلك قال: لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرما، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. قال رحمه الله: وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال. يعني الأمر المفروض إذا كان فيه موافقة وتأليف للقلوب وكسب مصالح أخرى قد يصبح أولى مما كان هو الأولى في الأصل. والأمثلة في ذلك تطول، ولعل فيما ذكرته سابقا ولاحقا في هذا كفاية.
والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هناك موضوع من الموضوعات التي اعتدنا أن نتناقش فيها بعد الأذان، والموضوع الذي أطرحه اليوم على ضيق الوقت هو الإشارة إلى منهج إسلامي أصيل في تقييم الرجال. الله تعالى ورسوله، الله تعالى أمرنا بالعدل في كتابه في مواضع، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر بالعدل مع الأقربين والأبعدين، ونهى عن الظلم للأقربين والأبعدين، وألا يحمل الإنسان الشنآن والعداوة على أن يبخس الناس أشياءهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر في سنته بذلك في أحاديث كثيرة قولية وفعلية. وهذا المنهج الإسلامي تلقاه العلماء وغيرهم وطبقوه في حياتهم تطبيقا عمليا. ولعل أبرز مظهر من مظاهر تطبيق العدالة في تقويم الرجال وإقامة القسط
في ذلك هو ما نجده عند علماء الجرح والتعديل في كتب الرجال. فأنت من جهة تجد علماء الجرح والتعديل تعرضوا لأعداد غفيرة من الرجال، حتى إن أحد المتأخرين من الأجانب من غير المسلمين زعم أن عدد الرجال المترجمين في كتب الجرح والتعديل نحو من 500,000 رجل، وهذا إن صح فهو عدد غفير، وهذا علم يفخر به المسلمون لأنه لا يوجد عند أمة من الأمم. فالإسناد وما ترتب عليه من الرجال ومعرفة خصيصة لهذه الأمة، هذا العدد الغفير سواء كان العدد نفسه أو أقل منه، تجد علماء الجرح والتعديل كانوا على درجة عديدة من العدل والإنصاف. وأضرب لذلك مثلين فحسب. المثل الأول أن علماء الجرح والتعديل كانوا يتعرضون أحيانا لبعض الرجال الذين وقعوا في بعض البدع، كأن يكون الراوي مرجئا أو قدريا أو فيه تشيع، لكن تشيع المتقدمين ليس كتشيع رافضة المتأخرين ممن يحكمون الصحابة ويكفرونهم، كلا، بل كان تشيع المتقدمين أنهم يفضلون عليا على عثمان، أنهم يفضلون عليا على عثمان، وغلاتهم يفضلون عليا على الشيخين، لكن يترضون عن الجميع. المهم حين يتكلم رواة لأئمة الحديث عن بعض الرواة المرميين ببدعة تجد أنهم يوصفونهم مع بيان بدعته، فيقول فلان قدري ولكنه ثقة، جهمي أو فيه تشيع ولكنه ثقة، حتى قال بعضهم عن أحد الرواة ولا أسميه لأن المقصود الكلمة وليس الراوي، قال فلان ثقة في الحديث رافضي خبيث، كذا يقول ثقة في الحديث رافضي خبيث، وهذا رأيه، وإلا فآخرون يخالفونه في رميه لهذا العالم بأنه رافضي. المقصود أن العلماء كانوا يملكون مبدأ الإنصاف فيثنون على الراوي في جهة ويقدحون به في جهة أخرى، يثنون عليه في عدالته وصدقه وثقته في الرواية، ويقدحون به في معتقده أو أحيانا حتى في بعض الجوانب المنصوبة عليه في السلوك، كأن يكون مثلا يقصص في المكيال أو يسمع غنى أو ما شابه ذلك، يذكرون هذا العيب فيه ويذكرون درجته من الثقة والعدالة إن كان. والمثل الثاني أن بعضهم كان يسأل عن إنسان تربطه به علاقة قربة أو مودة أو قرابة أو تلمذة، فلا يتورع عن بيان ضعفه، ولعل من ذلك كلام أبي داود ابنه، كلام أبي داود ابنه. وأقوى من أن علي بن عبد الله ابن أبي نجيح السعدي المشهور بعلي بن المديني سئل عن أبيه فقال سألوا عنه غيري، قالوا نحن نسألك عنك، نريد منك الإجابة. فقال أما إن سألتموني فهو ضعيف، ثم قال هو الدين أو هو الحديث، يعني حاول أن يجعلهم يسألون عن أبيه غيره، فأصروا أن يسألونه عن أبيه فقال ضعيف، أبي ضعيف في الحديث، فلم يمنعه توقيره له وقرابته من أن يبين درجته في الحديث. هذا المنهج الإسلامي الأصيل القائم على العدل يخل به كثير من طلاب العلم والدعاة وأهل الخير والصلاح في، لا أقول في هذا العصر، بل منذ عصور طويلة منذ قرون، حيث تجد كثيرا من الكتب ملأ بالطعون على رجال وأئمة ليس لهم عيب سوى أن الذي طعن فيهم لا يوافقهم على معتقدهم ولو كان الحق معهم. ولعل من أبرز الأمثلة ما تعرض له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من طعن المناوئين له في حياته وبعد مماته، حتى صنفت فيه كتب كثيرة في الوقيعة فيه رحمه الله،
بل صنف رجل يقال له العلاء البخاري، أو قال رجل يقال له العلاء البخاري، إن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر والعياذ بالله. انظر كيف الحق من أقدار الرجال من جهة، ثم انظر كيف الجراءة على تكفير أهل الإسلام. ولا زالت الحملة على شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل الجهلية وأعداء السنن إلى اليوم، كما نجد عند الكوثري الذي يشتم ابن تيمية ويصفه بأنه يدافع عن اليهود والنصارى ويطعن في أهل الإسلام، وأنه متأثر بالطابئة في حران، إلى غير ذلك من الكلام البذيء الذي يدل على انسلاخ قائله والعياذ بالله وبعده عن مراقبة الله تعالى. وكذلك من يأخذون عن هذا الرجل ويتلقون عنه، والكتب المصنفة في هذا كثيرة مع الأسف، حيث إن كثيرا من الطلاب الجهلة يكتبون على ابن تيمية فيجمعون كل ما كتب عنه ويقرؤون، ويخيل إلى بعضهم أنه يريد أن يكون منصفا، هكذا يخيل إليه، ويظن بجهله أن الإنصاف أنه لا بد أن يقبل بعض ما قيل ابن تيمية، ولا بد أن يصدق بعض ما قيل فيه حتى يكون منصفا، هكذا يخيل إليه. فتجد أنه يقول مثلا إن ابن تيمية في كذا وفي كذا وفي كذا، وقد يمدح في جوانب أخرى. فمنهم من يشتمه عن سوء معتقد كالكوثري ومن صار على خطواته، ومنهم من يتكلم فيه عن جهل كبعض الطلاب، وفي ذلك رسائل في الأزهر وغيره في ابن تيمية رحمه الله. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعرض لحملة شعوى في حياته وبعد مماته، وإن كانت أخف مما تعرض له ابن تيمية. ومن الحملات التي شنت عليه أيضا أن الكوثري كان يشتمه ويسبه، وصنف كتابا سماه سيف الثقيل في الرد على ابن زفير، وقد يعني سمى ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم الذي اخترعه من عند نفسه ولم يسبق إليه، وزعم أنه ينسبه إلى أحد أجداده أو أشباهه، يعني نوع من التعيير وإظهار الحقد المكنون في قلبه لهذا الإمام الرباني المجتهد. أو سماه كشف الظلام المخيم من نونية ابن القيم. فهذا عداء في الدين، كما قيل كل العداوات قد ترجع مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. وغير الكوثري كثيرون طعنوا في أئمة الإسلام ورجاله لهوى في نفوسهم، ولم يراعوا الخوف من الله في هؤلاء العلماء الأجلة، وضربوا أمثلة سيئة في مخالفة المنهج الإسلامي الصحيح في العدل في تقويم الرجال ومعرفة أقدارهم، وما ورثناه عن علماء الجرح والتعديل من وضع الحق في نصابه وإنصاف الناس عند الحديث عنه. بعض العلماء، بعض الشباب والطلاب والمتعلمين في هذا العصر يفعلون ذلك، إما إلى زيادة وإما إلى نقصان. فإذا نظرنا إلى العلماء والدعاة المشاهير في عصرنا، ولا مانع أن نسمي لكم بعضهم من المشاهير، مثلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فهو من المشاهير في علم الحديث، ومثله، ولا أقول مثله في العلم لكن أعني من المشاهير أيضا في مجالات أخرى، الإمام حسن البنا الذي دعا إلى الله في مصر، وتبعه على ذلك جماعة يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين، وكذلك كل ذلك في علماء ودعاة آخرين في مصر وفي الشام وفي شبه القارة الهندية وفي الجزيرة وفي غيرها. فتجد هؤلاء العلماء والدعاة صاروا بين مفرط ومفرط، إن أفرط فيهم أقوام فغلوا وفرط أقوام فجفوا. فإذا نظرت إلى شيخ الألباني وجدت مثلا من محبيه
من الحريصين على السنة والحديث من يتجاوز فيه القدر السليم ويبالغ في اتباع أقواله وآرائه وتقليده، حتى إنني لاحظت ظاهرة خطيرة في نظري، وهي أن كثيرا من تلاميذه الذين يصنفون كتبا يقول الحديث في الصحيحين أو في السنن أو في الكتب الستة كلها أحيانا، فيقول لك حديث صحيح، انظر الأرواء، انظر سلسلة الصحيحة، انظر صحيح الجامع، أحيانا يقول لك متفق عليه، انظر صحيح الجامع. بل منهم من لا يقول متفق عليه، يقول حديث صحيح ويحيلك إلى صحيح الجامع أو السلسلة أو الأرواء أو غيرها، مع أن الحديث في البخاري ومسلم. فهل يقول أحد بأن ربط طلاب العلم وجمهور المسلمين بكتب الألباني أولى من ربطهم بالصحيحين مثلا وأصول كتب السنة؟ الإمام الألباني نفسه في غني لا يرضى بها، كتبه سهلت صحيح، لكن لا يجوز أن تكون كتبه بديلا عن كتب السنة الأصلية، وهو نفسه لا يرضى ذلك ولا يريد. وهم يقلدونه أحيانا في تصحيح الأحاديث، بل في الآراء الفقهية التي يقول بها، مهما كانت آراء انفرد بها عن جمهور أهل العلم ليس في عقله فحسب بل في العصور القوالي كلها. وهذا جانب. الجانب الثاني أن من الناس من يقع في هذا الرجل ويحكم فيه كما فعل من سمى نفسه بأرشد السلفي وصنف كتابا اسمه الألباني شذوذاته وأخطاؤه، وشنع على هذا الرجل الفاضل وطعن فيه وحق من قدره، وكما يفعل أتباع مدرسة الكوثري حين يقعون في عرض هذا الرجل، وكما يفعل آخرون حين يخالفونه في أحاديث أو في مسائل فقهية أو أصولية. والحق أن الرجل فضله ومكانته وعلمه، ولو قيل إنه لا يوجد في عالم المسلمين اليوم رجل مثله في العناية بالسنة والاهتمام بالحديث النبوي وبذل الوقت والوسع في ذلك، لما كان هذا بعيدا. وهذا جهد ليس بالسهل، بل الرجل مجدد بهذا الميدان. لكن هذا لا يعني أن يكون طلاب العلم مجرد مقلدين له، ولا تقديم رأيه على آراء غيره من الأئمة كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والنعيم وغيرهم من العلماء المتقدمين، ولا جعل كتبه بديلا عن كتب السنة الأصلية، ولا تقليده في فروع المسائل ولا في غيرها. ولا أظن أنه يرضى بهذه الأشياء التي تقع، ولكن هذا يقع من بعض الأتباع في شأنه وفي شأن غيره. هذا مثال. وأذكر المثال الثاني باختصار لأني أرغب أن يكون الموضوع متكاملا. فقد مثلت، والرجل له فضل ومكانة وجهاد، ولعله رجل رباني وموفق، وأثره في دعوة الناس إلى الإسلام ظاهر، وله آثار في المجتمع الذي عاش فيه وآثار علمية من بعض الكتب التي صنفها. لكن الرجل أيضا كغيره لا يخلو، والكمال لله تعالى والعصمة لرسله عليهم الصلاة والسلام. فكل ابن آدم خطأ، وكل يؤخذ من قوله ويترك. فالرجل في باب العقائد لم يحرر مذهب السلف بصورة صحيحة، وأخطأ الله أعلم في مسائل عديدة، وكذلك في موضوعات الدعوة وأسلوب الدعوة وقضاياها له اجتهادات، بعضها لا يوافق عليه وبعضها قابل للأخذ والرد والنقاش، بحيث إنه اجتهاد لا دليل عليه ولا على ضده. فالناس فيه صاروا أيضا بين مفرق ومفرق، فأتباعه كثير من أتباعه ممن يسمون بالإخوان كما أسلف في مصر وفي خارجها يغلون في الرجل، حتى إن من أتباعه من قال في بعض كتبه وزعم أن البنا مجتهد مطلق، وأنه لم يوجد منذ 7 قرون مثل هذا الرجل، فهو مجدد القرون 7، بل مجدد القرون 10 الماضية، هكذا يزعم. وقال إن المسلمين إذا أرادوا أن يعود إلى عزهم فلا سبيل أمامهم إلا اتباع اجتهاد حسن البنا. وهذا لا شك انحراف وغلو في قدر هذا الرجل. أقول أيضا في ظني والله أعلم أن
البنا نفسه لا يرتضي مثل هذا المسلك. وفي المقابل تجد آخرين حق من قدره، حتى أن منهم من يقول إن هذا الرجل لم يستمر قلبه بنور الإيمان، وقد يحملون الأخطاء التي حدثت وهي كثيرة في أتباعه يحملونها الرجل. والحقيقة لست في مجال الدفاع عن الرجل ولا في مجال ذكر سيرته، وإنما أقول العدل والإنصاف واجب. أثر الرجل ظاهر، ومن يقرأ سيرته وكتبه يدرك أن الرجل عنده دين وغيره وإيمان ورغبة في الخير وحرص على الاتباع، وعنده أيضا نقص لا يخلو منه بشر، سواء في باب العقائد أو في المجالات الفقهية أو في المجالات الحديثية أو في ميدان الاجتهادات الدعوية. ولكن ينبغي أن ننصف الرجل وغيره فيعرف له فضله وينبه على أخطائه، فلا يكون طالب العلم أو الداعية مقلدا أعمى لفلان أو فلان، ولا يكون أيضا متحاملا بغير حق على فلان لأنه يخالفه في المسلك أو في المنهج أو في بعض الجوانب. والله تعالى أمرنا بالعدل والإنصاف مع الأقربين والأبعدين، فهذا مسلك عزيز ينبغي على طالب العلم أن يدرب نفسه عليه، وإذا أخطأ مرة يكون خطأ درسا له أن لا يخطئ أخرى، ويحرص على معرفة أقدار الرجال من جهة، وعلى ألا يبالغ في تقديرهم أو بالأصح ألا يقدسهم من جهة أخرى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجع بعد طول غيبة عن تلك الدروس التي كنت أتحدث فيها عن بعض عيوب ومسالب الطلاب حتى يتقيها المجتهد الناصح لنفسه. وإن شئت فقل الحديث عن الآداب والأخلاق والشيم التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والداعية إلى الله تعالى. ولعلي في هذه الليلة أنهي الحديث عنها لأنتقل إن شاء الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم إلى لون آخر من المعارف لا يخلو إن شاء الله من فائدة وطرافة، وهي اختيارات من المصنفات، يعني بعض الفوائد والفرائض التي تكون ملحوظة في بطون الكتب وقد لا يصل إليها الطالب أو لا يعلم بوجودها. فكنت خلال قراءتي لبعض كتب أهل العلم أسجل، وهي قراءات قليلة، كنت أسجل بعض ما يمر بي من الفوائد التي أرى أنها مهمة، أسجلها على ظهر أول ورقة بالكتاب أو على ورقة مستقلة، فتجمع لي من ذلك فوائد متناثرة عديدة من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. فخطر في بالي أن أشرك إخواني في هذه الدروس المتواضعة، أشركهم في هذه الفوائد مع التعليق عليها بالإيضاح أو ما يتطلبه المقام. فإن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم أبدأ معكم في هذه الفوائد، ومن الطبيعي أنها لن تكون مرتبة، وهذه قد تكون ميزة من ناحية أنها ليست موضوعات متسلسلة قد يكون فيها إملال أو إثقال، بل هي موضوعات متفرقة متباعدة، من موضوع في السيرة والتاريخ إلى موضوع في الأصول إلى موضوع في الفقه إلى موضوع في الحديث إلى موضوع في الإسناد إلى موضوع في المتن إلى فوائد أخرى متفرقة. أما في هذه الليلة فقد أحببت أن يكون نسك الختام لأداب طالب العلم هو الإشارة إلى خصيصة مهمة، وهي ما يتعلق ب حسن معاشرة الناس وملاطفتهم، فإننا نعلم علما يقينيا لا شك فيه أن من أهم المهمات التي بعث بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم تحسين أخلاق الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا حديث ثابت، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فحسن الخلق من الدين، وبه يبلغ العبد درجة الصائم القائم، ويعطي الله تعالى بحسن الخلق ما لا يعطي على غيره، كما ثبت ذلك في أحاديث عديدة عن أبي هريرة وغيره. ولذلك لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها التطبيق العملي لهذا الهدي العظيم. فكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والمعاشرة، متبسطا متواضعا مع الخاص والعام والقريب والبعيد، مع أهله وفي البيت وفي المسجد وفي السوق وفي غيره. حتى قال جابر بن سمرة في الحديث الذي رواه مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرجت معه فلقيه ولدان، فجعل يمسح خدي كل واحد منهم عليه الصلاة والسلام، قال: أما أنا فمسح خدي، فوجدت ليديه بردا وريحا حتى كأنما أخرجهما من جؤنة عطار. وماذا تكون رائحة العطش عند رائحة يدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنها لا شيء. وروى عبد الله بن الحارث ابن جزء كما في الترمذي بسند صحيح قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كيف يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، بفتح الميم، كان يكون في مهنة أهله، يعني في حاجتهم وصناعتهم، فإذا أذن المؤذن توضأ وخرج إلى الصلاة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لي أخ يقال له أبو عمير، صبي صغير مفطوم، وهو فطين في بعض الروايات، فكان له طير يسمى النغر، النغر أو النغير يصغر، فكان يلعب به، ولا شك أنه لا يلعب به لعبا يؤذيه. قال رضي الله عنه: فمات هذا النغر، فحزن عليه الصبي حزنا شديدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقلنا: مات يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني يلاطفه بذلك. والحديث متفق عليه. ولو أردت أن أسوق أحاديث في هذا الباب لطال المقام، ويكفيك أن ترجع إلى كتاب من كتب الشمائل، اقرأ كتاب شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم للترمذي، وإن شئت فقرأ مختصر الشمائل خاصة الذي حققه الشيخ الألباني وحكم على أحاديثه، لترى كيف كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتواضعه وتبسطه وبعده عن التكلف، وكثرة تبسمه في وجوه أصحابه. وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.